الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه، قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. الآية التي قبله مرت بنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم أعقبها ربنا تبارك وتعالى بقوله: وإن جنحوا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر يعم الأمة كلها. وإن جنحوا، أصل الجنح هو الميل، ومنه جنحت السفينة إذا مالت، ومنه جناح الطائر لأنه إذا نزل مال بجناحه. وإن جنحوا الكفار، في الآية التي قبلها: وأعدوا لهم، أي الكفار. وإن جنح الكفار للسلم، السلم والسلم قراءتان ولغتان، فلك أن تقول للسلم أو للسلم، هما بمعنى واحد. قراءة الجمهور للسلم فجنح، إن شرطية، فعل الشرط جنح، جواب الشرط فجنح، دخلت على الفاء فعل أمر فتكون الجملة. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فجنح، هذا أمر، والأمر للإرشاد وليس على سبيل الوجوب. في الآية الأخرى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلوا. في الآية الأخرى نهاه عن أن يدعو للسلم، وهنا أمره، فالأمر ليس على سبيل الوجوب، إنما هو للإرشاد وأشير لعلي إلى المسألة. فاجنح لها، قال فاجنح لها، ما قال فاجنح إليها. في الآية الأخرى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، قال إلى، ما قال للسلم، عداه بإلى، جنح إلى كذا، مال إلى كذا، تقدير اللام على معنى مالا، تقول ميلت إلى كذا أو أميل إلى كذا، فجنح تارة يعد بإلى وتارة يعد بالله، قول ربنا تبارك وتعالى: لأن ربك أوحى لها، قال لها في آية النحل: وأوحى ربك إلى النحل، إلى، وقال للنحل، قال إلى النحل، قال فاجنح لها، أنث، قال فاجنح لها، وقال فاجنح له، سلم والسلم يذكر ويؤنث، فالتأنيث باعتبار المسالمة، فاجنح لها أي فاجنح للمسالمة. وتوكل على الله، أمره الله عز وجل بتفويض الأمر في كلا الحالين، في حال القتال وفي حال الصلح. وتوكل على الله، هذا الأمر على سبيل الوجوب، ما أبذل الأسباب. إنه تأكيد، أيضا جملة اسمية، هو السميع، في إثبات السمع لربنا تبارك وتعالى وإثبات العلم. وحينما ربنا تبارك وتعالى يختم هذه الآية بقوله إنه هو السميع العليم، ليس المقصود مجرد الخبر، يستفاد منها أمور، منها الحث على الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل، فالله عز وجل قريب يسمع الدعاء، ومنها أيضا التحذير، فالله عز وجل عليم مطلع يسمع ويرى. الآية ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في هذا الباب للكلام على الهدنة، وأن الهدنة يجوز عقدها. وهذه الآية اختلف أهل العلم، هل هي عامة في كل الكفار؟ من يرى أنها خاصة، يقول ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالقتال، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يقول هذه ناسخة. أيضا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد، يرون أن هذه الآية منسوخة، أو تكون خاصة بطائفة معينة وليست عامة. وليظل والله أعلم أن المسألة ليس فيها نسخ، إنما هي الآيات تنزل على حال، وأشير إلى هذا إن شاء الله. الآية التي بعدها يقول الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وربنا تبارك وتعالى: إلا الذين، هذا استثناء. الآية التي قبلها: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. هل قول إلا استثناء من الآية التي قبلها؟ والاستثناء غير ظاهر، أو من أول السورة، براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله، وإلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا. فقيل الاستثناء منقطع بمعنى أن كلمة إلا بمعنى لكن، لكن الذين عاهدتم فتكون معطوفة على التي قبلها، وأذان من الله ورسوله، إلا الذين، لكن الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم. والآية التي قبلها تنسخ العهود. وإلا كن استثناء على بابه، هناك بين المستثنى والاستثناء من عدة جمل، هذا ليس بحسب. إلا الذين عاهدتم من المشركين، من المشركين كل المشركين بشرط ثم لم ينقصوكم شيئا، أي لم ينقضوا العهد وأتموا عهدهم، ولم يظاهروا عليكم أحد، أي لم يعينوا عليكم أحدا، فأتموا، فأمر الله عز وجل بإتمام العهد، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. نأخذ من هذه الآية توقيت العهد، وأن العهد أحيانا يكون مؤقت. إن الله يحب المتقين، فالله عز وجل يحب المتقين في هذه الآية، إثبات المحبة لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. الآية الأولى فيها الصلح والهدنة مع الكفار. الصلح مع الكفار لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون لمصلحة، فإذا كان لمصلحة كتأليف على الإسلام أو لأجل نشر الدعوة فهو جائز، أو كان لحاجة كان يشتغل المسلمون بجهاد طائفة من الكفار فيصالحون طائفة أخرى حتى لا ينشغلوا بقتال الجميع، فهذا جائز. دليله فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما صالح كفار مكة، وأيضا آيات الصلح كهذه الآية، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فأمره الله عز وجل بمصالحة الكفار والمهادنة. فإذا كان لمصلحة أو حاجة جائز بإجماع أهل العلم، إنما خلافهم هل يجوز دفع المال للكفار في باب الصلح أو لا يجوز، هذا خلافهم، أما أصل المسألة فهم مجمعون عليها. الحال الثانية ألا يكون مصلحة للمسلمين يحرم الصلح، وعليه تحمل الآيات الواردة في ذلك، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، هذه آية عامة. أيضا الآية الأخرى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، نهى الله عز وجل عن الضعف وعن دعوة الكفار للمسالمة والصلح، قال وأنتم الأعلون، إما الأعلون علو حقيقي حيث أنكم انتصرتم عليهم، أو العلو المعنوي الشرعي، فالله عز وجل جعل لكم العزة والتمكين وإن هزمتم في موقع من المواقع. فعلى هذا آيات القتال تحمل على عدم الحاجة، آيات الصلح وحديث الصلح تحمل على الحاجة أو المصلحة. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فأتموا إليهم عهدهم كما ذكرت قبل قليل، فيه دليل على العهد، وخلاف أهل العلم في تقدير المدة، فأهل العلم طائفتان، طائفة تحدد المدة، بعضهم يرى أنه لا يزيد الصلح عن 10 سنين، ممن يرون التحديد. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صالح كفار مكة 10 سنين، فلا يزاد على ما حده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو دليل من يرى أن الصلح يحد بوقت. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ورد 10، ورد 4، ورد أنه صالحهم 2 سنين، وكل الأحاديث الواردة في تحديد المدة لا تخلو من ضعف. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صالح مدة مطلقة من غير تحديد، وهذا هو أغلب مهادنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الكفار، أنها مهادنة من غير توقيت. القول الثاني هو من يرى أن الصلح مع الكفار والهدنة مع الكفار تكون من غير توقيت، فلا توقت بوقت. على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد كفار مكة 10 سنين أو أقل من ذلك، هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حاجة ومصلحة. فإذا كان لأجل حاجة ومصلحة فالحاجة قد تختلف من زمان إلى زمان، فيقال تحديد المدة على قول بالتحديد ترجع إلى اجتهاد القاعد، ولا الأصل يكون هناك صلح لكنه مؤقت وليس دائما. إذن خلاف أهل العلم في مسألة الصلح، هل يحد بمدة أو لا يحد بمدة؟ أما الصلح الدائم مع الكفار المحاربين فلا يصح بالإجماع، يعني لم يقل أحد من أهل العلم تجوز مهادنة الكفار المحاربين دائما وأبدا، هذه غير مسألة عقد الذمة. عقد الذمة مسألة غير هذه المسألة، لكن كفار محاربون نصالحهم صلحا دائما هذا محرم بالإجماع، عقد الصلح فاسد. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى إبطال نصوص الجهاد، سواء كانت نصوص القرآن أو نصوص السنة، فيه أيضا إلغاء شريعة الجهاد بالصلح الدائم. إذا لم يقل أحد من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين ممن يعتد برأيه يصالح الكفار المحاربون المحتلون لبلاد المسلمين أو يعتدون على بلاد المسلمين وإن لم يحتلوها أن يصالحون صلحا دائما، لا، إنما هو إما مؤقت أو مطلق من غير توقيت. فإذا كان مطلق متى ما شاء المسلمون فسخوا هذا الصلح، لأن الصلح من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها. إذا حصل صلح بين المسلمين وبين دولة محاربة، ما حكم التعامل بين هذه الدولة المحاربة وبين المسلمين الذين صالحوها وهادنوها المهادنة الشرعية؟ هناك عدة أمور. الأمر الأول ما يتعلق بنصرة هذه الدولة المحاربة ومساعدتها، فهذا محرم بقول ربنا تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فنهى ربنا تبارك وتعالى تولي الكفار المحاربين، وأخبر أن هذا التولي من الظلم فيحرم مساعدة هؤلاء. من معاني التولي المساعدة، وكذلك محبة هؤلاء، فمن معاني التولي محبتهم. وأيضا عموم قول ربنا تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية، فمحبة الكفار محرمة. والنوع الثالث الاعتداء عليهم، الاعتداء على الكفار المحاربين وقت العهد محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، يحرم خفر الذمة والاعتداء على المعاهد سواء كان فردا أو كانت حكومة أو دولة. التجارة مع الكفار المحاربين، التجارة مع الكفار المحاربين لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون التجارة عونا لهم على قوتهم العسكرية، كأن يباع عليهم السلاح مثلا أو الخبرة العسكرية أو بالصناعة العسكرية أو بما يستعينون به على نشاطهم العسكري، هذا محرم، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا السلاح سيرجع على المسلمين. أيضا ما مر بنا قوله تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فالله عز وجل أمرنا بأن نعد القوة لهؤلاء وأن نخوف هؤلاء، فإذا أمديناهم بالعتاد وأعناهم على القوة هذا يناقض أمر الله عز وجل. هذه التجارة مع الكفار في ما يتعلق بالإعانة العسكرية، وأهل العلم مجمعون على حرمة إعانة الكفار المحاربين في المجال العسكري. النوع الثاني التجارة معهم في غير الأمور العسكرية، التجارة مع الكفار المحاربين الذي معهم عهد في غير الأمور العسكرية جائزة بالإجماع، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة مات ودرعه مرهونة عند يهودي، حديث صحيح، واليهود كانوا لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هؤلاء كفار محارب. أيضا في حديث عبد الرحمن بن بكر رضي الله تعالى عنه في قصة وهم في سفر، قال فأتى رجل مشعان بشياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو هبة؟ قال بل بيع. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكافر المحارب، اشترى منه شياه، وبوب عليه البخاري في صحيحه باب الشراء والبيع من المشرك والمحارب، فيدل على أنه ما يتعلق بالتجارة المحضة تجوز مع الكافر وإن كان محاربا. هذه أهم الأشياء التي تتعلق بمسألة الصلح مع الكفار. وحينما يكون الكلام على الصلح مع الكفار المحاربين، الحكم حكم شرعي لا ينزل على قضية معينة، إنما الكلام حكم عام يتعلق بزماننا، بزمان من سبق، بزمان من يأتي، فالحكم قد يختلف باختلاف النيات واختلاف المراد. فلا يمكن حكم شرعي نقول الأصل في التجارة مع الكفار المحاربين جواز، إذا استغلت لإعانة الكفار وتقوي الكفار، لا سيما إذا استغلت أيضا لإيذاء بعض المسلمين. لكن الكلام كحكم عام نقول الأصل هو جواز التجارة مع الكفار، هذا الأصل وإن كانوا محاربين. وقت المعاهدة، ما مر بنا في هذا الدرس والدرس الذي قبله العهد ما كان الآية التي مرت بنا وإن أحد المشركين استجارك فأجره، فهو الكافر المستعمل، تقدم الكلام على هذه المسألة، عندنا كافر مستعمل يدخل بلاد المسلمين لمصلحته أو لمصلحتنا، هذا جائز. الثاني عهد بين المسلمين وبين الدول الكافرة، لكن تبقى هذه الدولة الكافرة المحاربة في بلدها. النوع الثالث عقد الذمة، والمقصود بعقد الذمة يبقى الكافر تحت حكم المسلمين وتحت راية الدولة المسلمة ويدفع مقابل ذلك الجزية، وهذا هو عقد الذمة الذي ذكره في الباب الذي بعده. ما يتعلق بالمدة، ذكرت إما أن يكون مدة محدودة أو يكون مطلق غير مقيد بمدة، لكن المقصود بالإطلاق لا يكون محددا بمدة، لكن لا يكون صلحا دائما، لأنه إذا كان صلحا دائما مع الكفار المحاربين سنلغي شريعة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا فيه إبطال لحكم شرعي، إنما يقال مطلق يعني غير مقيد بوقت، وإذا كان غير مقيد بوقت فهو من العقود الجائزة، نقل ابن العربي الإجماع على أنه من العقود الجائزة التي يجوز فسخها، لكن يحرم مباغتة الكفار ممن لهم عهد إلا بعد إعلامه، تنبذ إليهم على سواء، فيخبرون أن العقد فسخناه، ثم بعد ذلك إذا استعدوا تأتي محاربة الكفار المحاربين. ما يتعلق في مسألة الصلح، يعني مسألة ليست مهمتين، المسألة الأولى وهي مسألة إذا كان هناك شرط فاسد، هل ينعقد الصلح أو لا ينعقد؟ الصحيح إذا كان فيه شرط فاسد مثل التأبيد، لو قيل هناك صلح بين المسلمين وبين كفار المحاربين مؤبد إلى قيام الساعة، يقال هذا الشرط فاسد، لكن الحكم على الصلح هل هو باطل أو نقول الصلح صحيح والشرط باطل؟ الثاني لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، هذه القاعدة في العقود، إذا كان فيها شرط يخالف حكم الله فالشرط يكون باطلا والعقد صحيح. المسألة الثانية خلاف الجمهور مع الأحناف في مسألة لو عقد الصلح غير الإمام هل يصح أو لا يصح، وليظهر أن المسألة مسألة خلاف اللفظي، هذه ترجع إلى مسألة التصرف الفضولي، لو تصرف مجموعة مسلمين وعقدوا صلحا هذا يرجع إلى من له ولاية على المسلمين، إن شاء أقر الصلح وإن شاء لم يقره، لكن المهم الحاجة والمدة. هذه أهم المسائل المتعلقة بالصلح مع الكفار المحاربين. باب عقد الذمة. عقد الذمة، العقد معروف لا بد أن يكون بين طرفين، وفي اصطلاح أهل العلم حينما يقولون عقد يقصدون به ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، بمعنى إذا حصل إيجاب وقبول انعقد، ولا يمكن فسخه إلا برضا، إلا في العقود الجائزة سواء كانت من طرف واحد أو من الطرفين. عندنا عقد ذمة وهو الذمي والعهد، وعندنا المستعمل. بعض أهل العلم وهذا المشهور يجعلون عقد الذمة ويجعلون الذمي هو الكافر الذي في بلاد المسلمين ويدفع جزية للمسلمين كل سنة، وهذا عقده لازم ويحرم نقضه ما لم يأتي بناقض من نواقض العهد. إذن عقد الذمة من العقود اللازمة وليس من العقود الجائزة. الصلح مع الكفار المحاربين من العقود الجائزة. على هذا ما عقده عمر رضي الله تعالى عنه وما عقده بعده من الخلفاء مع غير المسلمين فهي عقود لازمة يحرم فسخها وباقية على ما عقد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، إلا لو أتى أحفاد أهل الذمة أتوا بما يخالف عقد الذمة. قد يقول قائل لا يدفعون الجزية، لو طلبت منهم الجزية وأبوا هنا ينفسخ عقد أجدادهم، لكن الأصل أن هذه العقود باقية ولم تنفسخ، هذا هو الأصل وهذا محل إجماع عند المتقدم. النوع الثاني عقد العهد، وهم الكفار يسمون أهل العهد، ويقصد بأهل العهد أهل الصلح، يعني بينهم وبين المسلمين صلح مؤقت، وهم المحاربون يتقدم الكلام عليهم قبل قليل. النوع الثالث مر بنا الحربي المستأمن، يدخل لحاجته أو لحاجتنا إليه فترة ثم يرجع إلى بلده فيرجع الحكم على أنه محارب. بعض العلم لا يفرق بين هذه المصطلحات، يقول هؤلاء كلهم أهل ذمة. لماذا؟ يقول أصل الذمة الأمان، والمستأمن له أمان، وأهل الدنة لهم أمان، وكذلك أهل الذمة لهم أمان، وبعضهم الكل يسميه ذمي. وجه ذلك يقول الذمة العهد، وكل هؤلاء لهم عهد، فحصل بيننا وبينهم عهد وتبقى هم مسائل السلاح. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا، هذا أمر، وهذه الآية كما أشرت قبل قليل تحمل على أي شيء؟ على حال قوة المسلمين وعدم حاجتهم. قاتلوا الذين، كلمة الذين اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قد يقول قائل لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يفهم من أن المقصود بالآية المشركون من غير أهل الكتاب، لأن هم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يحرمون يعتقدون التحريم ما حرم الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يدينون دين الحق، ولا يلتزمون ولا يعتقدون الدين الحق. فدين الحق من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، الدين الحق وهو الإسلام. قال من الذين أوتوا الكتاب، من هنا بيانية، هل المقصود ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب؟ الآية أمرت بقتال فئتين، قتال المشركين الوثنيين وقتال من لا يدين دين الحق من أهل الكتاب. قال من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى، أو يقال من الذين أوتوا الكتاب بدل من الذين في أول الآية قاتلوا الذين. والخلاف له ثمرة، ثمرة الخلاف هل تؤخذ الجزية من كفرة أهل الكتاب خاصة أو عامة. من يرى أن الذين بدل، وتكون من هنا بيانية أي قاتلوهم والمقصود بهم أهل الكتاب، لكن يشكل على ذلك في الآية الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أقول قائل هم يؤمنون بالله واليوم الآخر. من يرى أن المقصود بالآية أهل الكتاب يقول لا يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الواجب، فلا يؤمنون بالله عز وجل يجعلون له شريكا اليهود والنصارى يصفونه بالنقص، يد الله مغلولة، يصفونه بأن له زوجة، فلا يؤمنون الإيمان الحقيقي ولا باليوم الآخر يوم القيامة. من ذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، هذا يدل على أنهم لا يؤمنون أي الإيمان الكامل، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله أي التحريم التام. إذن من يرى أن الآية في أهل الكتاب يقول المقصود بالنفي هنا ليس نفي الأصل، إنما هو نفي الكمال وتمام الشيء، ولا يدينون دين الحق أي لا يتدينون الله عز وجل الدين الحق الذي موجود في شريعتهم لأنهم حرفوا، أو لا يدينون دين حق الإسلام لأنهم يعلمون أنه حق بشريعتهم. من الذين أيضا كما مر بنا سواء قلنا أنها خاصة بأهل الكتاب الثانية والأولى عامة، أو أنها بدل من الأولى فيكون السياق في كفرة الكتاب. قال من الذين أوتوا الكتاب، ما الذي أوتاهم الكتاب؟ نزله ربنا تبارك وتعالى عليهم حتى يعطوا، منصوبة بأن مضمرة بعد حتى، وأن وما دخلت عليها في تأويل مصدر أي حتى إعطاء الجزية. إذن يقاتلون حتى يعطوا الجزية، والجزية قيل مشتقة من الجزاء أي هذا جزاؤهم على كفرهم، وقيل من الإجزاء أي أنها تجزي عنهم، تعصم دماؤهم وأموالهم ولا يطلب منهم القتال. إذن اختلف هل الجزية من الجزاء أو من الإجزاء. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية، قال قاتل الذين لا يؤمنون، من الذين يعطون الجزية؟ هم الذين أمرنا بقتالهم. نأخذ من ذلك فائدة، وهي الجزية تؤخذ من المقاتلين، فعلى هذا ما تؤخذ من النساء، ما تؤخذ من الصبيان، ما تؤخذ من الشيخ الهرم، ما تؤخذ من العباد، حتى يعطوا الجزية. ما مقدار الجزية؟ صحنا غير مقدرة، ورجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. وتبقى الجزية يسيرة، خلاف أهل العلم المتقدمون هل يعطون دينار أو أكثر من ذاك الأربع دنانير، حتى لو قيل بأربع دنانير تبقى أربع دنانير من الذهب يسيرة، أربع دنانير 17 جرام من الذهب، كم 17 جرام من الذهب؟ قرابة 2000 ريال، يعني لما يدفع في السنة 2000 ريال هذه تعتبر يسيرة. حتى يعطوا الجزية، متى يعطوا الجزية؟ ليبلغوا العلم أنه أول سنة نقاتلهم إلا إذا أعطونا الجزية، والأصل أن المال المستحق يعطى مباشرة. حتى يعطوا الجزية، من يعطوا الجزية؟ بيت مال المسلمين، وفيه أن من موارد بيت مال المسلمين الجزية، وأيضا من موارد بيت مال المسلمين الفي والغنيمة كما تقدم، وأيضا الزكاة كما تقدم. عن يد، اليد إما أن يقصد بها اليد الجارحة الحقيقية، وإما يقصد بها المجاز. ذكر ابن العربي 15 قولا في المقصود بيد، أهم ما قيل فيها المقصود باليد أن يعطوها بأيديهم فلا يوصلوها مع خادم أو غيره، هذا مقصود عن يد، فتكون اليد حقيقية. قيل المقصود باليد من باب المجاز وليس الحقيقة، فعن يد يكون عن غنى، فعلى هذا تسقط عن الفقير. وقيل عن يد أي عن اعتقادهم أن لنا فضل عليهم، تقول فلان له أيادي علي. وقيل عن يد أي وهم مكرهون على عطائها، فإذا أكره الواحد على عطائها ليس كالمسلم حينما يأتي بالزكاة، فهو يشعر بشيء من الغبطة والفضل. قال وهم صاغرون، جملة وهم صاغرون جملة اسمية، والواو تكون واو الحال أي يعطوها وهم صاغرون. والمقصود بالصغار هنا أي يشعرون بشيء من الذل والهوان، كما ذكرت قبل قليل المسلم حينما يأتي بالزكاة لا يشعر بشيء من الذل، يشعر بشيء من العزة، بخلاف الكافر حينما يأتي بالجزية يشعر بأنه ذليل. أما الاعتداء على الكافر والإساءة إليه إذا كان من أهل العهد فالأصل فيه التحريم، هذا الأصل. ومن أباح نوعا من أنواع الاعتداء والإيذاء فعليه الذري، ولا الأصل هو التحريم. لكن فرق بين تعظيم هؤلاء وبين أن ينزلوا منزلتهم التي نزلها الله عز وجل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى ضيقه، بمعنى لا يشعروا بشيء من العزة فتجد الواحد يتبختر في وسط الطريق، إنما يشعر بشيء من الهوان، فلذلك لا يتصدر المجالس، لا يتصدر منابر التوجيه والأمر والنهي. لكن كونك ستذيه أو تعتدي عليه فالأمر على سبيل التحريم. أشرت قبل قليل خلاف أهل العلم في مسألة الجزية، اتفق أهل العلم على أخذ الجزية من أهل الكتاب إذا كانوا عجما، واختلفوا إذا كانوا عربا هل تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ، والصحيح تؤخذ منهم لعموم من الذين أوتوا الكتاب، فالذين اسم موصول والأسماء الموصولة في ذا العموم، إذا يؤخذ من كل كفرة أهل الكتاب سواء كانوا عربا أو عجما. أيضا أجمع الصحابة على أخذ الجزية من المجوس، أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مجوس هجر في صحيح البخاري، وأيضا عمر أخذ كما في صحيح البخاري، والمجوس الصحيح ليسوا أهل الكتاب. بقية الكفار من عبدة الأوثان أو ممن لا يدينون بدين من العرب والعجم، الصحيح الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأخذ الجزية منهم في حديث بريدة في مسلم الطويل، قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، ادعهم للإسلام، قال فإنهم أبوا فسلهم الجزية، قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوجه قائد أن يدعوهم الإسلام، فإن أبوا الجزية، قال من المشركين، وهذا عام في كل المشركين. وأيضا الآية تدل على ذلك، إذا قلنا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذه عامة في المشركين، ثم خص ربنا تبارك وتعالى أهل الكتاب خصوصه. أما من يرى أن الآية خاصة في أهل الكتاب يقال هب أن الآية في أهل الكتاب، السنة دلت على جواز أخذ الجزية من المشركين. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر لا يأخذ الجزية من الكفار، من كفار العرب، فالأمر لا يتعلق بجزية. أيضا أول أمر نهاه الله عز وجل الفدية، ثم باح له